بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد معركة أحد حدثت هناك حادثتان كبيرتان. الحادثة الأولى حادثة الرجيع، والحادثة الثانية حادثة بئر معونة. أما الحادثة الأولى حادثة الرجيع، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم سرية عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت، وهو جد عاصم بن عمر بن الخطاب، لأن عاصم بن عمر أمه هي ابنة عاصم بن ثابت وسمي على اسم جده. أما الرجيع هذا فإنه ماء لهذيل بين عسفان ومكة، وعنده وقعت هذه الحادثة فنصبت إليه، وكانت في صفر من السنة الرابعة من الهجرة، أي بعد أحد بأربعة أشهر تقريبا. بعد معركة أحد بأربعة أشهر بعث النبي عليه الصلاة والسلام هذه السرية من أجل أن ترصد تحركات المشركين، لأن الحرب قائمة والجهاد مستمر، ما في توقف. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث هذه السرية ترصد. يقول هنا أبو هريرة رضي الله عنه: عينا، وكان الأمير عليها هو عاصم ابن ثابت رضي الله عنه. قال: فانطلقوا حتى إذا كان بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان. أن يقيل لهذا الحي، لهذه القبيلة بنو لحيان، قيل لهم إن سرية من أصحاب محمد في هذا الموضع، وهم طبعا يتربصون بالمسلمين، يريدون بيعهم في مكة والتقرب بهم إلى قريش المشركة. قال: فتبعوهم بقريب من 100 درهم، فاقتصوا أثارهم حتى أتوا منزلا نزلوه، فوجدوا فيه نوى تمر تزودوه من المدينة، فقالوا: هذا تمر يثرب. فتبعوا آثارهم حتى لحقوهم، فلما انتهى عاصم وأصحابه لجأوا إلى فدفد. الفدفد هي الرابية المشرفة، المكان المرتفع. وجاء القوم فأحاطوا بهم. كم؟ 100 ورام، ليسوا من الناس العاديين، من الرماة. 100 أحاطوا بهؤلاء النفر القليل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا: لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلا. فقال عاصم رضي الله عنه: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك، اللهم أخبر عنا نبيك، لأن الآن النبي أرسلهم عليه الصلاة والسلام، يهمه خبرهم. فعاصم يقول: أنا ما أنزل، يعني سوف يقاتل رضي الله عنه، لا ينزل على ذمة كافر، يعني سوف يقاتل. فدعا الله عز وجل أن يخبر عنهم نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. قال: فقاتلوهم حتى قتلوا عاصما في 7 نفر بالنبل، وبقي خبيب وزيد ورجل آخر. قتلوا 7، يعني السرية كلهم كانوا 10، قتلوا 7، منهم عاصم أمير السرية رضي الله عنه، وبقي خبيب وزيد ورجل آخر. فأعطوهم العهد والميثاق، فلما أعطوهم العهد والميثاق نزلوا إليهم، فلما استمكنوا منهم حلوا أوتار قسيهم فربطوهم بها. فقال الرجل الثالث الذي معهما: هذا أول الغدر. يعني لما صار في قيد وفي ربط لهم بأوتار القسي قال: هذا غدر، نحن عقيتمنا العهد والميثاق أنكم ما تقتلونا ولا تأسرونا. فلما حصل هذا الأسر وهذا القيد قال: هذا الغدر. فأبى أن يصحبهم، فجرروه وعالجوه على أن يصحبهم فلم يفعل، فقتلوا. إذن 8 الآن استشهدوا، بقي 2، وانطلقوا بخبيب وزيد حتى باعوهما بمكة. إذن هذا الغرض مع الأسف، يعني الغرض شيء خسيس، أن يأخذ المسلمين أسرى يتربحون بهم في مكة. فاشترى خبيبا بن الحارث بن عامر بن نوفل، وكان خبيب رضي الله عنه هو قتل الحارث يوم بدر، فمكث عندهم أسيرا حتى إذا أجمعوا قتله استعار موسى من بعض بنات الحارث ليستحد بها. موسى الآلة الحادة المعروفة تعرف الآن بالأمواس، ليستحد بها فأعارته، لأنه يعني عرف رضي الله عنه أنه مقتول فأراد أن يتأهب للموت فاستحد بهذه الموسى. قالت فغفلت، تقول هذه المرأة التي أعطت هذه الآلة الحادة لخبيب بن عدي رضي الله عنه ليستحد بها وكان أسيرا عندهم، قالت فغفلت عن صبي لي فدرج إليه حتى أتاه فوضعه على فخذه. يعني هذول أعداؤه، وتأمل كيف يتلطف بصبيانهم وأطفالهم، فوضعه على فخذه. قالت فلما رأيته فزعت فزعة، عرف ذاك مني وفي يده الموسى، الطفل في حجره الصغير هذا والموسى في يده، يعني لو أراد أن يقتله لفعل. فقال أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذاك إن شاء الله. وكانت تقول ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، لقد رأيته يأكل من قطف عنب وما بمكة يومئذ ثمرة، وإنه لموثق في الحديد وما كان إلا رزق رزقه الله. يعني تقول يأكل من عنب، ليس الآن موسم عنب، الآن ما في موسم عنب، مكة ما فيها عنب أصلا، ما في ثمر في مكة. أمر آخر أيضا، هو موثق في الحديد، من أين جاء بهذا العنب؟ تقول هذا رزق رزقه الله. قال العلماء هذه من كرامات الأولياء، هذه كرامة أكرم الله بها خبيبا رضي الله عنه. فخرجوا به من الحرم ليقتلوه، فقال دعوني أصلي ركعتين، ثم انصرف إليهم فقال، تركوه يصلي وهو أول من سن الصلاة عند القتل رضي الله عنه، فقال بعدما صلى لولا أن تروا أن ما بي جزع من الموت لزدت. فكان أول من سن الركعتين عند القتل هو، ثم قال والتفت إليهم وهم طبعا محيطون به، وخرجوا به خارج الحرم، لأنه طبعا عندهم عادة وعندهم دين أنه ما أحد يقتل، ما في سك دم في الحرم، إذا أراد أن يقتل أحدا يخرج به في الحلم. نظر إليهم فقال اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. هنا كلمة اقتلهم بددا، قال ابن الأثير في النهاية بددا يروى بكسر الباء، بددا جمع بدة، وهي الحصة والنصيب، أي اقتلهم حصصا مقسمة لكل واحد منهم، لكل واحد حصته ونصيبه، ويروى بالفتح أي متفرقين في القتل واحدا بعد واحد من التبديد، ولا تبقي منهم أحدا. ثم قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله، وبعثت قريش قتل رضي الله عنه، وكان ممن حضر هذا الحادث الذي قتل فيه خبيب رضي الله عنه سعيد ابن عامر ابن حذيم الجمحي، وكان في وقتها كان مشركا وشهد هذه الحادثة وسمع دعاء خبيب. فكان رضي الله عنه كانت تصيبه، عمر بن الخطاب استعمله على بعض الشام على حمص، فكانت تصيبه غشية، أنا في الحاشية هنا ذكرت هذه القصة المؤثرة، فكانت تصيبه غشية وهو بين ظهري القوم. أهل الشام ذهبوا إلى عمر وسألهم عن سعيد بن عامر، فقالوا يا أمير المؤمنين سعيد بن عامر يعني عندنا عليه ملاحظات، يعني بلغة العصر في ملاحظات، منها أنه يكون معنا في المجلس وفجأة يغشى عليه، تصيبه إغماء، نحن ما ندري إيش السبب، وأيضا يوم الجمعة لا يخرج لنا ولا يستقبل أحدا ولا يقضي بين أحد، يوم واحد بالأسبوع، وأيضا إذا جئنا بالليل ما يستقبل أحدا بالليل، فقط في النهار، أما الليل ما طبعا وينبغي أن يكون الأمير أن يكون بابه مفتوحا ليلا ونهارا. إذا هذه الملاحظات ملاحظات أهل حمص على سعيد بن عامر هذا الوالي لما كانت الشام فيها أمثال هؤلاء الولاة. جيد، قال هذه يعني ما نؤخذه عليه. عمر رضي الله عنه دعاه وسأله عن هذه الأشياء. طيب نبدأ بالأولى، لماذا يوم في الأسبوع لا يخرج أبدا، ما يستقبل أحدا ولا يخرج إليه؟ فقال يا أمير المؤمنين ليس عندي إلا ثوب واحد، فأنا في هذا اليوم أغسله وأنتظر حتى يجف ألبسه. يعني ثوب واحد اليوم هذا أنا أغسله، ما يمكن أن أخرج إلى الناس، ما عندي ثوب ثاني، يعني ما في ثوب آخر. إذا هذا أمير في الشام ليس عنده إلا ثوب واحد. قالوا أما بالليل، فقال يا أمير المؤمنين إني جعلت النهار للناس وجعلت الليل لله عز وجل. يعني أنا في الليل ما أستقبل، لأني الليل فرغته للصلاة وللذكر وللقرآن والعبادة، هذا معنى كلامه، ولذلك ما أستقبل أحدا في الليل، هذا لله عز وجل ولنفسي. طيب ما شاء الله. الأمر الثالث، طب إيش سر هذا الإغماء الذي يحصل له أحيانا وهو في المجلس؟ اسمع ماذا قال. قال فكانت تصيبه غشية وهو بين ظهراي القوم، فذكر ذلك لعمر بن الخطاب وقيل إن الرجل مصاب، يعني فيه مس وفيه سحر. قال فسأله عمر في قدمة قدمها عليه فقال يا سعيد ما هذا الذي يصيبك؟ فقال والله يا أمير المؤمنين ما بي من بأس، ولكني كنت في من حضر خبيب بن عدي حين قتل وسمعت دعوته، فوالله ما خطرت على قلبي وأنا في مجلس قط إلا غشي علي. فزالت عند عمر خيرا. سبحان الله، يعني إذا خطرت على قلبي تلك الدعوة يغشى علي من خوفه منها، والله المستعان. وبعثت قريش إلى عاصم ليؤتى بشيء من جسده يعرفونه، وكان عاصم رضي الله عنه عاصم ثابت أمير السرية، قتل عظيما من عظمائهم يوم بدر، فبعث الله عليه مثل الظلة من الدبر. الدبر ذكور النحل، هذه النحل جاء وأظل عاصم بن ثابت، فحمته من رسلهم فلم يقدروا منه على شيء. السبب أن عاصم بن ثابت رضي الله عنه كان قد عاهد الله ألا يمس جسده جسد مشرك أي في حياته، فالله عز وجل جعل له ذلك في مماته، ما مسه المشركون وما قدروا عليه، حمته الدبر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال ابن إسحاق وأما زيد ابن الدثنة، خبيب بن عدي رضي الله عنه قتله استشهد، بقي زيد بن الدثنة الرجل الثاني في السرية الذي أخذ. وأما زيد بن الدثنة فابتاعه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه أمية بن خلف. أمية بن خلف من الذي قتله؟ بلال الذي قتله، ومعه جماعة من الأنصار. مرت القصة لما قال أمية بن خلف رأس الكفر لا نجوت إن نجا، وأخذه من بن عبد الرحمن بن عوف. طيب لما اشترك جماعة من الأنصار في قتل أمية بن خلف، أراد صفوان ابنه أن ينتقم من الأنصار بأن يقتل شخصا منهم وهو زيد بن الدثنة، وبعث به صفوان بن أمية مع مولى له يقال له نسطاس إلى التنعيم، وأخرجوه من الحرم ليقتلوه. واجتمع رهط من قريش فيهم أبو سفيان ابن حرب. أبو سفيان طبعا الزعيم، ويحضر مثل هذه المواقف. وأبو سفيان من الأشياء التي تذكر في السيرة أن أبو سفيان لما خرج في قتل خبيب بن عدي معه ابنه معاوية ومعه جماعة، فلما دعا زيد أمر أبو سفيان من معه أن يطأطئ رؤوسهم إلى الأرض، وكانوا يعتقدون أن من فعل ذلك أن لا تصيبه الدعوة. وسبحان الله، يعني زيد دعا عليهم، ولكن هل هذه الدعوة أصابتهم كلهم أم فيهم من نجا وأسلم؟ فيهم من نجا، ومع ذلك أهل التقى منهم والخوف الشديد ما زالوا خائفين منها حتى بعد الإسلام، ومنهم سعيد بن عامر رضي الله عنه. فاجتمعت قريش على زيد بن دثنة رضي الله عنه، فقال له أبو سفيان فقال له أبو سفيان حين قدم ليقتل: أنشدك الله يا زيد، أتحب أن محمدا عندنا الآن في مكانك نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ ها، ما رأيك يا زيد؟ تحب، هل أنت تفضل الآن مثلا، معنى الكلام، هل تفضل أن يكون محمد الآن مكانك نضرب عنقه وأنت آمن في أهلك، ما عليك خوف، إن هو الآن سوف يقتل؟ ماذا قال زيد بن جثنة؟ قال: والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس في أهلي. قال: يقول أبو سفيان: ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. ثم قتله نصطاس يرحمه الله. الله أكبر، وهو مقبل على الموت، وهو الآن الانتقال إلى الآخرة، ومع ذلك يسأل عن النبي، يقول: الله ما أحب أن تصيبه شوكة. حتى تعجب أبو سفيان وقال: ما في أحد يحب أحد كحب أصحاب محمد محمد. الله أكبر، رضي الله عنه. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت هذه مصيبة بالنسبة له، قتل أصحابه بهذه الطريقة، وجاءت أيضا فاجعة أكبر منها بعدها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تتعلم أن ما واجهه النبي عليه الصلاة والسلام، جاهد جهادا عظيما، وحارب وسالم وأوذي وجرح، وقتل أصحابه وأسروا وأخذوا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. جاهد جهادا عظيما عليه الصلاة والسلام حتى أقام الله به الملة العوجاء. ولذلك نقول نحن جزاه الله خيرا عنا، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وحتى ترك الناس على البيضاء ليلها كنهارها عليه الصلاة والسلام. لذلك هو أعظم نبي عليه الصلاة والسلام، وسيد الأنبياء، أولو العزم من الرسل، هو أفضلهم وأصبرهم وسيدهم عليه الصلاة والسلام. انظر إلى سيرته، يعني انظر ماذا واجه، ماذا لقي، ومع ذلك ما تردد وما توانى وما ترك، وإنما استمر. والله يشق طريقه الذي كأنه طريق من الصخر، يشقه شقا، حتى أقام الدين وأقام الإسلام عليه الصلاة والسلام، وترك الناس على الملة الصحيحة وعلى ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وقام بعده، هل أصحابه تراجعوا وترددوا وارتدوا كما تقول الرافضة الزنادقة هؤلاء، أم استمروا على نفس الخط وعلى نفس المنهاج؟ نعم، بقوا على ذلك ونشروا الإسلام في أصقاع الأرض رضي الله تعالى عنه. إذن هذا جهاد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا جهاد أصحابه. الحادثة الثانية التي كانت أشد وقعا وألما على رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث بئر معونة، وفي شهر صفر نفسه، يعني في نفس الوقت، وقعت حادثة بئر معونة. وكان من خبرها أنه قدم أبو براء عامر بن مالك بن جعفر ملاعب الأسنة، هكذا لقبه، ملاعب الأسنة، على رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم المدينة، فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم الإسلام ودعاه إليه، فلم يسلم ولم يبعد من الإسلام، وقال: يا محمد، لو بعثت رجالا من أصحابك إلى أهل نجد فدعوهم إلى أمرك رجوت أن يستجيبوا لك. إذن هو جاء الآن من نجد، هذا رجل يعني سيد ورئيس قبيلة، وجاء للنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، النبي أكرمه، دعاه للإسلام، ما أسلم، ولكنه ما بعد في أمل في إسلامه. هو الذي عرض على النبي عليه الصلاة والسلام أن يرسل جماعة من أصحابه إلى نجد، وفي ذلك الوقت القبائل النجدية لا زالت على الشرك والمحاربة لهذه الدعوة وللرسول عليه الصلاة والسلام، تبعا لمن؟ تبعا للقبيلة التي هي زعيمة العرب، قريش، والعداوة شديدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: إني أخشى عليهم أهل نجد. قال أبو براء: أنا لهم جار، فابعثهم فليدعوا الناس إلى أمرك. إذن الآن النبي سوف يبعث هؤلاء الفئة من أصحابه على ضمان من؟ على ضمان هذا الرجل أبو براء، هذا عامر بن مالك. فبعث رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم المنذر ابن عمرو الأنصاري في 40 رجلا من أصحابه، هكذا يقول ابن إسحاق إنهم 40، لكن الصحيح أنهم كانوا 70. كانوا 70 صحابيا من أفاضل الصحابة، من القراء، أي من العلماء. فالنبي يعني أخذ نخبة من أصحابه، من أهل العلم وأهل التقوى وأهل الدعوة وأهل القرآن، فبعثهم صفوة من أصحابه، بعثهم إلى أهل نجد. قال: في 40 رجلا من أصحابه من خيار المسلمين، يقول ابن إسحاق من خيار المسلمين، منهم الحارث ابن الصمة، وحرام ابن ملحان، وعروة ابن أسماء ابن الصلت السلمي، ونافع ابن بديل ابن ورقاء الخزاعي، وعامر ابن فهيرة مولى أبي بكر الصديق، في رجال من خيار المسلمين. فساروا حتى نزلوا ببئر معونة. ما الفرق بين الهدف من بعثة سرية الرجيع وبعثة بئر معونة؟ الفرق الأولى كانت عينا، يعني كانت عسكرية، كانت سرية عسكرية ترصد تحركات المشركين. هذه ليست دعوة، يعني هؤلاء خرجوا دعاة إلى الله، خرجوا في الدعوة. فساروا حتى نزلوا ببئر معونة، وهي بين أرض بني عامر وحرة بني سليم، كلا البلدين منها قريب، وهي إلى حرة بني سليم أقرب. أبو براء ملاعب الأسن هذا من أي القبيلتين؟ من بني عامر. فلما نزلوها بعثوا حرام بن ملحان بكتاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إلى عدو الله عامر بن الطفيل، فلما أتاه لم ينظر في كتابه حتى عدا على الرجل فقتله. هذا وحش، فمنظر في الكتاب، هذا رسول ما نظر في الكتاب. تأملوا في شدة العداوة والحقد، أعوذ بالله. فقتله، ثم استصرخ عليهم بني عامر فأبوا أن يجيبوه إلى ما دعاهم إليه. عامر بن الطفيل هذا أيضا شيخ آخر وزعيم من زعمائهم، دعا بني عامر إلى قتل المسلمين، هؤلاء الدعاة هؤلاء العلماء ما أجابوا، وقالوا لن نخفر أبا براء، وقد عقد لهم عقدا وجوارا. إذا قبيلة بني عامر ما استجابت، لماذا؟ حافظت على عقد وعلى عهد شيخها الآخر، من هو؟ عامر بن مالك. وهذا الخبيث المجرم عامر بن الطفيل دعاهم إلى ذلك فأبوا. فاسترخ عليهم قبائل من بني سليم، من عصية ورعل وذكوان، فأجابوه إلى ذلك. فخرجوا حتى غشوا القوم فأحاطوا بهم في رحالهم، فلما رأوهم أخذوا سيوفهم ثم قاتلوهم حتى قتلوا من عند آخرهم يرحمهم الله، إلا كعب بن زيد أخ بني دينار بن النجار، فإنهم تركوه وبه رمق، فارتث من بين القتلى فعاش حتى قتل يوم الخندق شهيدا رحمه الله. وكان في صرح القوم عمرو بن أمية الضمري، ورجل من الأنصار أحد بني عمرو بن عوف. في صرح القوم يعني البهيمة التي معهم، البهائم يسرحون بها بعيدا عن الرحل عن المخيم. يعني كان الصحابة هؤلاء كانوا مخيمين في موضع وهجموا عليهم في هذا الموضع، كان عمرو بن أمية والرجل الآخر من الأنصار يسرحون بأغنامهم ومواشيهم في مكان آخر، مكان بعيد. فلما رجعوا قال ابن إسحاق: فلم ينبئهما بمصاب أصحابهما إلا الطير تحوم على العسكر، فقال: والله إن لهذه الطير لشأنا. فأقبل لينظر فإذا القوم في دمائهم، وإذا الخيل التي أصابتهم واقفة. يعني جاءوا وقد انتهى هؤلاء المجرمون من هذه الجريمة النكراء البشعة، وهي قتل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقد فرغوا الآن يعني من قتلهم، القوم في دمائهم قتلى، وهؤلاء واقفون بخيولهم عليهم. فقال الأنصاري لعمرو بن أمية، وعمرو بن أمية كان من الشجعان لكنه فرد واحد، ماذا يفعل أمام هذه القبائل، ثلاث قبائل تقريبا، ما ترى؟ قال: أرى أن نلحق برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فنخبره الخبر. ما ليس لنا قوة أن نقول هؤلاء، نرجع إلى المدينة ونخبر النبي. فقال الأنصاري: لكني ما كنت لأرغب بنفسي عن موطن قتل فيه المنذر ابن عمرو، وما كنت لأخبر عنه الرجال. مستحيل أن أرغب وأن أثر يعني أرجع عن موضع قتل فيه المنذر ابن عمرو، وكان المنذر ابن عمرو رضي الله عنه من خيار المسلمين، من أفاضل الصحابة، لذلك هو المقدم، قدمه ابن إسحاق.
ويقول ما كنت والله لأرجع المدينة وأخبر الناس أنه قتل المنذر بن عمرو، ثم قاتل القوم حتى قتل وأخذوا عمرو بن أمية أسيرا، فلما أخبرهم أنه من مضر أطلقه عامر بن الطفيل وجز ناصيته وأعتقه عن رقبة زعم أنها كانت على أمه. فيا ليتها لم تزني ولم تتصدقي. قتل الصحابة وقتل خيار المسلمين وقتل العلماء، ثم يقول والله أمه عليها رقبة أراد أن يعتق. وسبحان الله كانت خيرا لعمر بن أمية الضمري رضي الله عنه. فخرج عمر بن أمية حتى إذا كان بالقرقرة من صدر قناة، يعني كان قريبا من المدينة، هو الناجي الوحيد من بئر معونة، من سرية بئر معونة الناجي الوحيد، كلهم قتل رضي الله عنه. ويأتيك إن شاء الله يأتيك بعض الكرامات أيضا التي حصلت لهؤلاء الصحابة. فلما رجع عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه وكان قريبا من المدينة، أقبل رجلان من بني عامر حتى نزل معه في ظل هو فيه. بنو عامر هؤلاء منهم عمرو بن الطفيل الخبيث المجرم، هو قائد هذه الكتيبة التي قتلت الصحابة. فخرج عمرو بن أمية قال وكان مع العامريين عقد من رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم وجوار لم يعلم به عمرو بن أمية، وقد سألهما حين نزل ممن أنتما، فقال من بني عامر، فأمهلهما حتى إذا ناما عدا عليهما فقتلهما، وهو يرى أنه قد أصاب بهما ثؤرة من بني عامر فيما أصاب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم. يعني أراد ماذا؟ الانتقام، أخذ الثأر، قتلوا 70 من خيال المسلمين، فهو قد رجع وحده. يعني تصور ما يختلج في نفسية عمرو بن أمية، خرج مع أصحابه 70 من خيار المسلمين من أفاضل الناس من أفضل أهل الأرض، خرجوا للدعوة إلى الله والدعوة إلى الإسلام، ثم لا يرجع إلا هو وحده وقتل أصحابه. يعني كيف كانت ما يختلج في نفسه رضي الله عنه. فهو لما أدرك هذين الرجلين وعرف أنهم من القبيلة الغادرة التي فتكت بأصحابه قتلهم ليأخذ بالثأر، وهو لا يشعر رضي الله عنه أن هذين الرجلين معهما عقد من النبي عليه الصلاة والسلام. يقول فلما قدم عمرو بن أمية على رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم فأخبره الخبر، قال رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم لقد قتلت قتيلين لأدينهما، يعني لأدفع ديتهما. لماذا؟ لهم عقد. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم هذا عمل أبي براء، لقد كنت لهذا كارها متخوفا. من أبو براء؟ عمرو بن مالك ملاعب الأسنة، هو الذي دعا النبي عليه الصلاة والسلام لإرسال هؤلاء. النبي كان متخوفا وكان كارها، ومع ذلك نزل عند رغبته وأرسل هؤلاء، ولكن مع الأسف غدروهم وقتلوهم. فبلغ ذلك أبا براء فشق عليه إخفار عامر إياه. من عامر؟ بن الطفيل. وما أصاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم بسببه وجواره، وكان في من أصيب عامر بن فهيرة مولى أبي بكر. قال ابن إسحاق فحدثني هشام بن عروة عن أبيه أن عامر بن الطفيل كان يقول من رجل منهم لما قتل رأيته رفع بين السماء والأرض حتى رأيت السماء من دونه. قالوا وعامر بن فهيرة. سبحان الله، لما قتل رفع إلى السماء. قال ابن إسحاق وقد حدثني بعض بني جبار بن سلمى بن مالك بن جعفر قال وكان جبار في من حضرها يومئذ مع عامر ثم أسلم، حضرها مع عامر بن الطفيل ثم أسلم، فكان يقول إن مما دعاني إلى الإسلام أني طعنت رجلا منهم يومئذ بالرمح بين كتفيه، فنظرت إلى سنان الرمح حين خرج من صدره فسمعته يقول فزت والله، فقلت في نفسي ما فاز، ألست قد قتلت الرجل؟ قال حتى سألت بعد ذلك عن قوله فقالوا للشهادة، فقلت فاز لعمر، صاب لعمر الله، فاز لعمر الله. قلت في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم السياق المتقدم سياق محمد بن إسحاق. الآن سوف أنتقل لسياق البخاري ومسلم في الصحيحين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا: إن ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة. فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء، فيهم خالي حرام، حرام ابن ملحان خال، حرام ابن ملحان خال أنس بن مالك، فيهم خالي حرام يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة والفقراء وللفقراء. ما شاء الله، في النهار عمل ودأب، يأتون بالماء في المسجد يحتطبون يبيعون الحطب يشترون طعاما للفقراء، في الليل مذاكرة وقرآن وعلم، في النهار عمل وصدقة وبر وإحسان للناس، وفي الليل علم وقرآن ومذاكرة ومدارسة. هذا الخير، هذا العلم. لكن الآن الشباب في النهار نوم وفي الليل على المعاصي والذنوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: فبعثهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليهم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان، فقالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. كانت هذه القرآن يتلى من القرآن الذي نسخ. قال: وأتى رجل حراما خال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه، يعني طعنه برمحه في ظهره وخرج الرمح من صدره حتى أنفذه، فقال: حرام، فزت ورب الكعبة. ما شاء الله، يعني يقتل هذه القتلة الشديدة ويقول: فزت ورب الكعبة. لأن الشهيد يا إخواني قد يقول قائل: طب كيف الآن يطعن بالخنجر من ظهره وينفذ حتى يخرج من صدره ويقول: فزت ورب الكعبة؟ لأنه قد ثبت في الحديث أن الشهيد لا يجد من ألم القتل إلا كما يجد أحدنا من ألم القرصة. هذا الشهيد يدك مثلا براجمات صواريخ مثلا أو ناسفات دبابات، يدك ويقطع ولا يجد ألم. هذا إذا كان فعلا شهيدا، يعني إذا كان فعلا يجاهد لتكون كلمة الله هي العليا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لأصحابه: إن إخوانكم قد قتلوا، وإنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. هذا لفظ مسلم. وفي رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 30 صباحا، يعني شهرا، وهو يدعو عليهم، يدعو على رعل وذكوان ولحيان وعصية عصت الله ورسوله. قال أنس: أنزل الله عز وجل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآنا قرأناه حتى نسخ بعد أن بلغوا قومنا، هذا القرآن، أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. هنيئا لهم، رضي الله عنهم. وفي رواية أنه دعا عليهم 40 صباحا على رعل وذكوان وبني لحيان وبني عصية الذين عصوا الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هاتان حادثتان مؤلمتان موجعتان وقعت بعد أحد. حادثة بئر معونة هذه لها ارتباط بغزوة بني النضير كما سيأتي إن شاء الله. الدرس القادم إن شاء الله سوف نبدأ في غزوة بني النضير والعلاقة بينها وبين حادثة بئر معونة إن شاء الله تعالى. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.